القرآن كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف في هذا اللقاء المبارك دوحة سورة الزخرف، وكنا قد انتهينا إلى قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والآية التي بعدها شديدة الارتباط بها، قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. كل من نازع الله مغلوب، والله يظهر ضعف عدوه وتناقضه قولا أو عملا. ما الذي صنعه القرشيون؟ زعموا أمرين. الأمر الأول، زعموا أن الملائكة بنات لله، والأمر الثاني بهذا الزعم ينجم عنه أنهم جعلوا الملائكة شركاء لله. لماذا؟ لأن الإبن جزء من والده. قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. على هذا جمع هؤلاء القرشيون النقيضين. أين النقيضان في قولهم؟ أنهم رفعوا أولا الملائكة من مقام العبودية، ولهذا قال الله: الذين هم عباد الرحمن، إلى مقام أنهم جعلوهم بوصفهم بنات لله، جعلوهم شركاء مع الله. وهذا ارتفاع وارتقاء بمقام الملائكة، ارتفاع وارتقاء بمقام الملائكة. وفي نفس الوقت جعلوهم بنات، والذكر أفضل من الأنثى، فرفعوهم من وجه ووضعوهم من وجه آخر. وهذا قمة التناقض. قال الله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الشهادة هنا بمعنى الحضور. شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا فيه تخويف للناس، لأن الله علم من غير تدوين شهادتهم أن مآلهم إلى النار، ومع ذلك حاكمهم الله على هذا الأمر. فالكفار جرما حتى لو لم يقولوا هذا القول هم من أهل النار، ومع ذلك قال الله: ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستبسكون. احتج القرشيون بالقدر، ومن احتج بالقدر يبطل احتجاجه عقلا ونقلا. كيف يبطل احتجاجه عقلا؟ كل من احتج بدليل عقلي نلزمه بالبقاء عليه في كل أحواله. وقد تبين عقلا أن أي أحد لا يستطيع أن يحتج بالقدر في كل أحواله. فهم يقولون إن الذي لو كان هذا الدين حقا لما شاء الله أن نعبد غيره. قالوا: ولو شاء، قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. احتجوا بالقدر. فنقول لهم من ناحية العقلية الآن: لو سلمنا لكم بصحة هذا الاحتجاج، هل تقبلون به في كل أحوالكم؟ لا يقبل. فلا يمكن أن تأتي أعراضهم فتنتهكها، أو أموالهم فتسرقها، ويقبلون احتجاجك بأنك انتهكت أعراضهم وسرقت أموالهم بقدر الله. واضح؟ سيعاقبوك ويثأرون لأنفسهم. فهذا يبطل به الاحتجاج بالقدر ماذا؟ عقلا. يبطل به الاحتجاج بالقدر عقلا. أما إبطاله نقلا فهو في الآية التي بعدها، قال الله جل وعلا: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقطعا ليس لهم كتاب من قبله. قال الله جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. على أن هذه الآية عض عليها النواجذ واعقد عليها خنصرك، سيأتي الحاجة لها ملحة فيما بعد، ستأتي الحاجة إليها فيما بعد، لكن الله ساقها لبيان رد دليلهم نقليا، فهم لا يملكون دليلا نقليا ولا دليلا عقليا، لكن لديهم شبهة، لكن لديهم شبهة. والقرآن إذا حاكم يحاكم بالتفصيل. أين الشبهة؟ هي قول الله جل وعلا كما حكاه الله عنهم: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فشبهتهم التي تمسكوا بها بعد أن أبطل الله احتجاجهم بالقدر، ذكر الشبهة التي تمسكوا بها، وهي أنهم وجدوا آباءهم على أمة، وجدوا آباءهم على أمة، وقالوا كما قال الله: وإن على آثارهم مقتدون. فذكر الله جل وعلا قبل أن أعود ونخوض فيها معرفيا، نكمل مرادفها أو ما جاء في سياقها ثم نعود إليها. قال الله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. إذن الاحتجاج بالقدر فيما يبدو خصيصة قرشية، أما الاحتجاج بأنهم وجدوا آباءهم على أمة ليست خصيصة قرشية، وإنما مضت في ملل وأمم وأقوام ماذا قبلهم مضت. وهذا أين الدليل عليه؟ الدليل أن الله لما حكى احتجاجهم بالقدر لم يقل سبحانه إنه كان موجودا في الأمم التي سلفت، ولما ذكر احتجاجهم بأنهم وجدوا آباءهم على أمة قال سبحانه وهو أصدق القائلين: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: من الذي قال؟ قال: كل رسول لأمته. قال: كل رسول لأمته. ماذا قال؟ أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: أي كل أمة لرسولها إنا بما أرسلتم به كافرون. قال الله: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الآن نعود للآية من أولها وننيخ المطايا فيما يجمل عنها من فوائد. أعظم الفوائد الدالة عليه أن الله نهى عن التبعية بغير علم، نهى عن التبعية بغير علم، لأن الله قال: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. على هذا فباب الاجتهاد في الشرع مفتوح، باب الاجتهاد في الشرع مفتوح. ولا يلزم، والناس عندما فتحوا لأنفسهم باب الاجتهاد ظنوا أن الطريقة المثلى إليه حفظ المتون، وهذا خطأ منهجي عظيم. فإن الحفظ وإن كان حسنا إلا أن الذي ينبغي في المجتهد أن يعرف مواضع الأحكام ويفهمها، أما حفظها فليس له علاقة بالاجتهاد، فليس له علاقة بالاجتهاد. أعيد: الذي ينبغي على المجتهد أن يعرف مواطن الأحكام فيفهمها، أما حفظها فليس له علاقة بماذا؟ بالاجتهاد. فإذا كان يسهل عليه أن يعرف موطن الحكم ويفقهه ويفهمه وينزله التنزيل الصحيح فهذا مجتهد، أما الحفظ فلا علاقة له. لماذا لا علاقة له؟ لأننا لو قلنا إن الحفظ ركن من أركان الاجتهاد لوصل إلى تلك المنزلة أو إلى نصفها أو قارب منها مئات الحفاظ، وأنت كما ترى كثير منهم لا يملك الآلة العلمية، وحسبك مثلا على ابنك في المرحلة الدراسية قد يكون في الثانية عشرة من عمره وحفظ القرآن أو حفظ الصحيحين، ولا يمكن أن يكون قد خطى خطوة واحدة في طريق الاجتهاد. واضح؟ ولا يكون قد خطى خطوة واحدة في طريق الاجتهاد. قال الناظم: وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط. أعيد: وموضع، هذه معطوفة على منصوب، وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط. والمعنى أن يعرف المجتهد موضع الأحكام دون أن يشترط حفظ المتون عند ماذا؟ عند أهل الإتقان والصنعة، عند أهل الإتقان والصنعة. وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط. واضح؟ فنجم عن هذا كله أن التقليد والاتباع من غير دليل أمر منبوذ شرعا. دل قول الله جل وعلا إذا ضم إلى غيرها وجدنا آباءنا على أمة. ما معنى أمة هنا؟ طريقة ومسلك يسيرون عليه وهديا كان عليه آباؤهم. مع أن كلمة أمة جاءت في القرآن على معان عدة، لكن كيف عرفناها؟ مما يسمى السياق. قال الله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى أجل، إلى زمن. وقال الله جل وعلا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة، قال بعضهم دون الرجال. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، جماعة يدخل فيها الرجال والنساء. إن إبراهيم كان أمة، أي رجلا جامعا لصفات الخير. إذن يا من تفسر القرآن ثمة ألفاظ تتفق في أحرفها وتختلف في معناها، وإن كان الجرم الأول لمعناها واحد لكن تأتي لها دلالات. مثلا قال الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه. من أخوه؟ أخوه لأبيه وأمه، لأن الحديث عن قابيل وهابيل. وقال الله في هود وإلى عاد أخاهم هودا، وهو ليس أخوهم لأمهم وأبيهم لكن أخوهم في القبيلة، أخوهم في القبيلة. وقال الله تبارك وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما معنى أختها هنا؟ أي شبيهتها، مثيلتها في الجرم، مثيلتها وشبيهتها في الجرم. وقال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، أخوة الدين، أخوة الدين. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، أي شريكي وصاحبي. وقال الله جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي أولياؤهم. فاللفظ واحد والمعاني مختلفة. ونظائر أخر كلمة آية، قال الله جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ما معنى آية هنا؟ عبرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ما معناها؟ عظة وعبرة. وقال الله جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب. هنا آية بمعنى برهان ودليل، برهان ودليل. وقال الله تعالى ينبئ عن آية بأنها معنى البناء الرفيع أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتأتي آية بمعناها في المصحف، قال الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فندخل هنا نعرج عدالة، احنا في علم التفسير، على معنى آية في القرآن، على معنى آية في الاصطلاح الشرعي. احنا أخذنا نماذج على آية في المعنى اللغوي، قلنا تأتي معنى عظة، تأتي معنى برهان، تأتي معنى ريع، لكن معنى بناء رفيع. وتأتي في المصطلح الشرعي وأنت تفسر القرآن الآية، أكتب جملة من الكلام ذات مبدأ ولها مطلع ومقطع، جملة من الكلام ذات مبدأ أي بداية يعني ولها مطلع ومقطع مختومة بفاصلة، مختومة بفاصلة موجودة في سورة، موجودة في سورة، موجودة في سورة. هذه الآية قلنا في ضمن كلامنا كلمة مختومة بماذا؟ بفاصلة. ما الفاصلة؟ نكتب الفاصلة جملة من الكلام تختم به الآية، الفاصلة جملة من الكلام تختم بها الآية، وهي قرينة القافية في الشعر واللازمة في السجع، وهي قرينة القافية في الشعر واللازمة في ماذا؟ في السجع. إلا أن الفارق الأعظم أن الفاصلة في القرآن يؤتى بها لمعنى، يؤتى بها لمعنى. وقد قال أهل الصناعة، أي صناعة؟ التفسير، الذين لديهم حظ في البلاغة. وقد قال أهل الصناعة إن الفاصلة سر من أسرار القرآن، إن الفاصلة سر من أسرار القرآن. ويمكن تقسيم الفاصلة إلى أربعة أقسام، ويمكن تقسيم الفاصلة إلى أربعة أقسام. الأول التمكين، الأول التمكين، ويقصد بها تلك الفاصلة التي يكون ما قبلها ممهدا لها، ويقصد بها تلك الفاصلة التي يكون بها، التي يكون ما قبلها ممهدا لها، مثل قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. طبعا أنت اكتب صدر الآية والفاصلة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أين الفاصلة؟ أجيبوا، لا، الجملة وكان الله قويا عزيزا هي الفاصلة، ما قبلها كان ممهدا لها، ما قبلها كان ممهدا لها. فحتى لا يفهم أن رد الذين كفروا كان قدرا واتفاقا، جاءت الفاصلة لتبين التمكين، لتبين التمكين، فظهر من لفظها قدرة الله جل وعلا ليطمئن المؤمن ويغاض الكافر، ليطمئن المؤمن ويغاض الكافر. هذا أول أقسام مدلولات الفاصلة، وهو التمكين. الثاني التصدير، الثاني التصدير، وهو أن يكون صدر الآية دالا على آخرها، دالا على آخرها، فتصبح أيها الأخ المبارك هذه الفاصلة مأخوذة لفظا من أين؟ من صدر الآية. أعيد، فتكون هذه الفاصلة، الجملة التي ختمت بها الآية، مأخوذة لفظا من صدر الآية. فقلت استغفروا ربكم، هذه الآية أين فاصلتها؟ إنه كان غفارا، مأخوذ لفظا من صدر الآية، مأخوذ من صدر الآية. أن يكون، أن تكون الفاصلة مأخوذة لفظا من صدر الآية، مثل قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الثالث أيها المبارك التوشيح، التوشيح. ما التوشيح؟ نظير التصدير، لكن التصدير مأخوذ لفظا، أما التوشيح مأخوذ ماذا؟ معنى. أحسنتم، مأخوذ ماذا؟ معنى، لكن التوشيح مأخوذ معنى. قال الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به، ماذا ختمت؟ إنه عليم بذات الصدور. فالمعنى غير اللفظ، المعنى هنا مستسقى من أول الآية، مستسقى من صدر الآية. من يعيدها الثلاث؟ تمكين وتصدير وتوشيح. الرابعة الإيغال، الرابعة الإيغال. طيب أنت الآن تسمع هذا المصطلح: أوغل فنان في الأمر، ما معنى أوغل؟ زاد، دخل أو زاد، تعمق، كل تدور في فلك الزيادة. إذن الإغال في الفاصلة أن تتضمن الفاصلة، أن تتضمن الفاصلة معنى زائدا، أن تتضمن الفاصلة معنى زائدا عن صدر الآية، معنى زائدا على صدر الآية، تضمن الفاصلة معنى زائدا على صدر الآية. قال ربنا مثلا، هو أصدق القائلين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. الآن انتهت الآية من حيث المعنى، تم معنى الآية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، انتهى المعنى. ثم قال الله بعدها في فاصلة ختمت بها هذه الآية: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الفاصلة زادت معنى وهو أنهم ولا يأتون بمثله مجتمعين، ولا يأتون بمثله مجتمعين، أي حتى لو اجتمعوا لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فهذه الفاصلة زادت معنى عن صدر الآية يسمى إيغال، يسمى ماذا؟ إيغال. طيب هذا اليوم الدرس قد يكون في فنون التفسير. هذا الإيغال جاء جزء من أربعة وهو التوشيح والتصدير والتمكين، فهنا له علاقة. أنا أتكلم عن ماذا؟ عن الفاصلة، واضح؟ فهو نوع من أنواع تقسيم الفاصلة. لكن يأتي الإيغال أيها المبارك له جرم آخر وموضع آخر عند البيانيين وأهل البديع ضمن الإيجاز والإيغال وأمور أخر غير علاقته بماذا؟ غير علاقته بالفاصلة. يأتي في الآية، إذن الإيغال وأنت تفسر يأتي على كم ضرب؟ على ضربين. يأتي جزءا من أقسام الفواصل، ويأتي محسنا بديعيا في الآية نفسها. كيف يأتي محسنا بديعيا في الآية نفسها؟ إن الآية تقطع على من يسمعها الزيادة، تقطع على من يسمعها الزيادة. فبعض الشعراء، وهذا ظهر عند ابن المعتز كثيرا، يأتي بأبيات تتضمن معان تلجمك ألا تسأل، كل ما خطر ببالك سؤال ألجمه الكلام، ألجمك الكلام الذي تسمعه. نأتي بمثال. يقول الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. معلوم إن الجنة لا بد يكون فيها نخيل وأعناب، فهذه من نخيل وأعناب زيادة على أنها جنة. قال الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار أصلا من لوازم كلمة، من لوازم كلمة جنة، لكن هذا إيغال. زاد إيغالا آخر قال: وله فيها من كل الثمرات. وله فيها من كل الثمرات، هذا إيغال آخر تكفي عنه كلمة جنة. لكن المقصود، والمقصود غير الوصف، يعني وصف هذا الأسلوب يسمى إيغالا، أما المقصود من هنا إظهار شدة التأسف والتحسر على جنة بهذا الوصف. قال الله تعالى: وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. لما قال وأصابه الكبر يأتي السؤال، أهم شيء ترك ذرية ولا ما ترك ذرية؟ قال الله: وله ذرية. يأتي السؤال: ضعفاء ولا أقوياء؟ يأتي الإيغال: وله ذرية ضعفاء. قال الله: فأصابها إعصار ولم يكتفي، لا، فأصابها إعصار فيه نار. وكلمة فيه نار من لوازمها الاحتراق، لكن قد يقول قائل: ربما تحترق. يأتي السؤال: هل احترقت؟ قال الله: فاحترقت. هذا الإطناب الذي يجيب عن كل سؤال ربما يخطر على بال في الصناعة الشعرية يسمى إيغال. والقرآن قرآن حرام عليك، قرآن عربي، قرآن عربي، فما يقال من أساليب العرب في كلامها في الشعر ينزل على أساليب ماذا؟ القرآن، لكن لا يقال بالقرآن شعرا. وقد قلت مرارا أن طه حسين الأديب المعروف على ما فيه، وليس هذا مقام القضاء بين عباد الله، المقام استفادة من الكلام، المقام استشهاد. طه حسين يقول: عرف الشعر والنثر، قيل له: والقرآن شعر أو نثر؟ أجاب كلمة بليغة، قال: القرآن قرآن، ليس له اسم إلا قرآن، القرآن ماذا؟ قرآن، لا يسمى شعرا ولا يسمى نثرا. لكنك إذا كنت قويا في معرفة أساليب العرب في كلامها أعطيت مفتاح من مفاتيح عدة لتدبر كلام الله جل وعلا، وأن تكون فارسا مقدما فيه. واضح؟ نعود لما بدأنا: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: أو كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. إبراهيم خليل الله المعروف، والمعنى: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه قيل اسمه تارخ أو تارح بالحاء، وهذا قول أهل التاريخ. وقال الله في القرآن إنه آزر، وأضبط الأقوال عندي أن يقال إن اسمه تارخ ويعرف بآزر خروجا من الإشكال، لأن جمهرة المؤرخين اتفقوا على أنه تارخ، وهو قول ابن عباس. والقرآن يقول فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ويمكن الجمع بأن اسمه تارخ ويعرف بآزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا استثناء منقطع بمعنى لكن الذي فطرني أتولاه، كما أتبرأ مما تعبدون أتولى من فطرني، فإنه سيهدين. وجعلها الفاعل من جمهور أهل العلم على أنه إبراهيم، وبعض العلماء على أنه عائد على لفظ الجلالة، ومن قال إنه يعود على لفظ الجلالة يغلب بأنها جاء في آخر الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم، وكلمة لعل هنا لا تناسب أن تسند إلى رب العز، فنرجح أن جعلها فاعلها عائد على من؟ على إبراهيم. ولها مفعولان، الها في جعل، وكلمة مفعول ثاني. أما باقية فهي حال، فهي حال أو هي صفة، أنا آسف، فهي ماذا؟ صفة. وجعلها كلمة باقية في عقبه، العقب في اللغة مؤخر الرجل، وفي الاصطلاح كل قوم ليس بينهم وبين أبيهم أنثى، كل قوم ليس بينه وبين أبيهم أنثى، ما يتصل الرجل إذا اتصل بأجداده من غير أنثى يسمى عقب. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، الكلمة هي كلمة التوحيد والبراءة مما يعبد من دون الله. أنا الآن أفسر حرفيا بس أجمع شتات هذا كله، لأن هذه الآية تهمنا جدا في فهمها. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. سنقول ما قال المفسرون ثم نقول رأينا. أهل التفسير يقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أهل الأوثان وهذا حق، وتولى ربه وهذا حق وظاهر، وجعل هذه الكلمة في عقبه باقية يرجعون إليها إذا حادوا، يرجعون إليها إذا حادوا، علامة إشعار لهم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقالوا من الدلائل إن الله قال ووصى بها إبراهيم بنيه. معنى كلام عندهم لعلهم يرجعون أي أن على هذا قالوا إن هذا الأمر الذي رجاه إبراهيم لم يتحقق كله، فآمن بعض ذريته ولم يؤمن بعضهم. قال الله جل وعلا لا ينال عهدي الظالمين في خطابه لمن؟ لإبراهيم. ثم قال الله بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي أن هؤلاء الآباء الذين هم أبناء آباء قريش لم ينتفعوا بكلمة من؟ بكلمة إبراهيم، باعتبار أن إبراهيم أب لمن؟ لإسماعيل، وإسماعيل أب لعدنان، وهؤلاء عرب عدنانيون، عرب عدنانيون، واضح؟ لأن النسب النبوي مثلا ينتهي إلى معد بن عدنان اتفاقا على وجوده. على هذا ينجم أنهم فهموا أن ثمة شيء من الدين كانت قريش مطالبة به حتى توسعوا. فقال الطاهر بن عاشور غفر الله له ورحمه ومما يستروح من الآيات من قول الله وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى قوله بل متعت هؤلاء وآباءهم أنه لم يكن هناك مشرك في عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أجداده كانوا يضمرون الإيمان ويخفونه ولم يصرحوا به مخافة الفتنة من قومهم. وهذا أمر عندنا أو عندي في غاية الغرابة والبعد، وقد قلت في درس خلا لا أدري إن كان هذا أو غيره تنبه لقول الله أم آتيناهم كتابا فهم به مستمسكون، فقلنا إن هذا استفهام إنكاري أنه لم يأتيهم كتاب، ولئن كان الأمر ينطبق عليهم كما قال الطاهر بن عاشور أو غيره فهذا يكونون مطالبين بالصحف التي أنزلت على إبراهيم، والله قد نفاها عنهم وبين أنهم لا يملكون دليلا نقليا. والعلماء يربطون ما بين قول الله جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه وبين قوله بل متعت هؤلاء وآباءهم. والذي أراه والعلم عند الله أن قول الله جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه لا علاقة لها بقول الله بل متعت هؤلاء وآباءهم في فكاك تام. والمعنى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة في ذريته التي كانت على مقربة ممن كفر به، لعلها إذا شاعت في ذريته يرجع من لم يؤمن به، يرجع عن الكفر من لم يؤمن به. ومن أعظم القرائن على ذلك أن قوم إبراهيم لم يهلكوا، وبقي الأمور معلقة في أذهانكم، لكن الوقت انتهى وسأبينها تفصيلا في أول اللقاء القادم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.